اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا عن تكوين الخطبة أو أصول الخطابة أو أركان الخطبة، وقلنا في كم ركن؟ ثلاث أركان. أي واحد هيخطب لابد أنه هو يكون الخطبة دي. قلنا أول حاجة اللي هي الإيجاد، اللي هو تكوين الخطبة بقى. الإيجاد بعد ما يوجد الخطبة اللي هو المضمون بتاعها هيعمل إيه؟ هينسق، هيرتب، يتكلم في إيه الأول، الثاني، الثالث، يبدأ بإيه. الحاجة الرابعة اللي هي الثالثة التعبير. يبقى الأصول الخطابة أو تكوين الخطبة أو أركان الخطبة بيشمل ثلاث حاجات، اللي هي الإيجاد والتنسيق والتعبير. قلنا الإيجاد ده إن هو اللي هيقعد الخطيب يفكر إزاي يقنع، إيه هي الوسائل اللي هيستخدمها من أجل إقناع المستمع، وإزاي إن هو يثير حماسته إلى ما يدعو إليه الخطيب. وذكرنا إنه لابد أن يكون الإيجاد شاملا لعدد من العوامل، عدد من العوامل. العوامل دي اللي هي الأدلة والأداب وإثارة الأهواء. يعني إيه الكلام دوت؟ قلنا إن الخطيب لما بيجي يحضر الخطبة بتاعته بتشمل عن المحتوى نفسه، العمود بتاع الخطبة، المحتوى، حاله هو بيخطب، لابد أن يكون مناسبا للمستمعين أو مناسبا لما يدعو إليه، سواء من ناحية السمت أو الحماسة أو الملبس أو خلاف ذلك مما يتحلى به الخطيب، مسألة رفع الصوت، خفض الصوت، الأشياء اللي هي بتقوله حال المتكلم عند تأدية الكلام. الحاجة الثالثة إثارة الأهواء أو إثارة استدراج السامعين أو إثارة الأهواء، اللي هم احنا بنسميهم الأدلة والأداب الخطبية. والثالثة إثارة الأهواء. قلنا الأدلة هي عبارة عن إيه؟ الإيه؟ ما يتوصل به إلى إيه؟ إلى بيان صحيح الحكم. وقلنا إن الأدلة ديت هي عبارة عن، أو بيسموها بيعبروا عنها بتعبير آخر أو مصطلح آخر، اللي هو المواضع. والمواضع بتنقسم إلى قسمين، اللي هي الذاتية والعرضية. بدأنا الكلام في المرة السابقة عن المواضع إيه؟ الذاتية، وذكرنا التعريف. قلنا الخطيب لما يجي عايز يتكلم عن موضوع ممكن يجيب أدلة من داخل الموضوع، من داخله مش من الخارج، لا من داخله. من داخله يعني قلنا ان هو له خمس وسائل يستطيع من خلالها ان هو يستخدم ادله من داخل الموضوع، ان هو يعرفه، حاجه اسمها التعريف، الحاجه الثانيه التجزئه، الشيء الثالث التعميم والتخصيص، الشيء الرابع العله والمعلول، الشيء الخامس المقابله، الشيء السادس التشابه وضرب الامثال. دي كلها مواضع ذاتية، ان هو يعرف الشيء او يجزأ الحاجة اللي هيتكلم فيها، بيستخدم اسلوب اسمه التجزئة، يجزأها الى مواضيع معينة، ثم بعد ذلك يخص جزء منها بحاجة بشيء يريده، او ان هو يستدل بهذه التجزئة الى استخدام او التعميم على شيء اكبر، او التعميم ثم التخصيص، يذكر عموم شيء عام وبعدين يخص شيء فيه، او استخدام العله والمعلول، او المقابله الشيء وضده، او التشابه وضرب الامثال. دي المواضع الذاتيه، وهنفصل كل واحده من هذه المواضع ان شاء الله. تكلمنا عن التعريف، قلنا لما يجي يعرف هيعرف الشيء بخواصه. زي ايه؟ ذكرنا مثال صفات ايه؟ المتقين. يفضل يقول لك من صفاتهم كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما قال المتقون هم أهل الفضائل، ملبسهم الاقتصاد ومنطقهم الصواب، مشيهم التواضع، غضوا الأبصار عما حرم الله، وقفوا الأسماع على العلم النافع، نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء. بيذكر أوصاف لإيه؟ للمتقين، يحبب الناس في إيه؟ في التقوى. يبقى ده أسلوب خطابي بيستخدم الدليل من ذات موضوع التقوى، من نفس موضوع. ما جابش حاجة خارجة، ما قالش آية ولا قال حديث، ولكن عمل إيه؟ ذكر أوصاف، عرف التقوى بخواص لها. التقوى مثلا لما يجي يقول هي الخوف من الجليل، أو العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، فده بيعرف إيه؟ التقوى بأشياء بخواص لها وصفات لها، فيحبب الناس ويدعوهم إلى التقوى من خلال التعريف. فقلنا التعريف ده يكون تعريف بالخواص، أو في نوع تاني من التعريف هو الاستعارة والتشبيه. وذكرنا أن القول شبيب بن شيبة في مدح خليفة لما ذكر له أوصاف، أو شبهه بإيه؟ بالأسد، وشبهه بالبحر، وشبهه بإيه تاني؟ بالقمر وبالربيع. الأسد في الصولة والدولة والشجاعة، شبهه بالبحر الزاخر في العطاء، بالقمر الباهر في الحسن والبهاء، وشبهه أيضا بالربيع الناضر في الحسن والبهاء. فده أسلوب من الأساليب الخطابية، أنه استخدم التعريف بذكر إيه؟ بالاستعارة والتشبيه. ده نوع من أنواع أو دليل من الأدلة الخطابية اللي هي بترجع إلى المواضع الذاتية، يعني من ذات الموضوع، ما بيستخدمش دليل خارجي من خارج الموضوع. أيضا ذكرنا وتكلمنا عن التعريف بذكر الأنواع وبيان الأقسام، زي خطبة علي بن أبي طالب اللي هي إيه؟ الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبه. فده يعني نوع من أنواع الأدلة الخطبية، بيستخدم ذكر الأنواع أو الأقسام للشيء اللي بيدعو إليه لكي يقنع السامع. هو كده خرج لحاجة لشيء خارجي؟ لا، ده من نفس إيه؟ الموضوع. طيب يبقى دول ثلاث حاجات في التعريف، ثلاث أشياء في إيه؟ في التعريف. طب إمتى بقى الخطيب يلجأ للدليل دوت؟ إمتى؟ قالوا إن في مواضع عندها يلجأ الخطيب إلى استخدام التعريف كدليل خطابي، أو يستخدم الدليل التعريف كموضع من المواضع الذاتية. قال لك إذا رأى الخطيب أن التعريف، مجرد التعريف ده كافي لفض النزاع وإنهاء الخصومة، إذا رأى الخطيب أنه هو مجرد أنه هو يعرف الشيء بأي وسيلة من الوسائل الثلاثة اللي احنا ذكرناها، سواء التعريف بخواصه، أو التعريف بأنواعه وأقسامه، أو التعريف باستخدام الاستعارة والتشبيه، إذا رأى الخطيب أن ده يكفي لفض النزاع وإنهاء الخصومة فيلجأ إليه، إذا رآه كافيا لفض النزاع وإنهاء الخصومة. أيضا حينما يرى الخطيب أنه يستطيع أن يستنبط الدليل من خواص الشيء، يعني واحد هيتكلم عن بر الوالدين، فمش هيستخدم آية ولا هيستخدم حديث، ولكن هيذكر خواص بر الوالدين أو صفات بر الوالدين أو الأشياء النافعة من البر، ويكون ذلك دليل على جدارة البر بالتفضيل على العقوق. واحد هيتكلم عن العدل، العدل ده محمود، فيذكر خواص العدل وصفات العدل، ويذكر الأشياء المفيدة حينما يقام العدل بين الناس، فبالتالي يستطيع إقناع المستمعين بتبني العدل أو بالعمل بالعدل. وما استخدمش لآية ولا حديث، لا، الاستخدام بحاجة من جوه الموضوع الذي يدعو الناس إليه، من داخل الموضوع الذي يدعو الناس إليه. وأيضا حينما يريد الخطيب أن يمدح أحد الأشخاص أو يذم أحد الأشخاص، بيستخدم التعريف، يذكر صفات، يذكر خواص له للمدح أو الذم. كذلك حينما يريد أن يحض على أمر ما، خطيب عايز يشجع الناس على تبني موضوع ما أو صفة ما، هيذكر إيه؟ خواصها الايه؟ الممدوحة المقبولة المحبوبة. طيب عايز يخلي الناس ينفرهم من شيء معين، هيذكر ايه؟ الخواص المذمومة التي تنفر من ذلك الشيء. ايضا يستخدم الخطيب التعريف حينما يريد ايضاح امر اشكل فهمه على السامعين. لكن ملخص المحاضرة السابقة، نخش بقى في الموضع الثاني وهو التجزئة. احنا نتكلم كل ده في المواضع ايه؟ الذاتية. قلنا اول حاجة منها التعريف، تاني حاجة التجزئة. يعني ايه التجزئة؟ ان هو يتجه الخطيب في الحكم الى الجزئيات، ثم يتبع ذلك بالحكم الذي يريده. يعني يفضل يذكر جزء جزء، يمسك الموضوع يتكلم عليه جزئيا، ثم بعد ذلك يصل الى الحكم الذي يريده. وقال لك التجزئة دي لها طريقتين. الطريقة الاولى الخطيب اللي جه وصف الدنيا، قال كم واثق بها افجعته. الانسان اللي وثق بالدنيا دي اتفجع بها، وهو كان على ثقة بهذه الدنيا، وكم من مطمئن لها قد صرعته. يبقى عندنا الوثق بالدنيا هيتفجع، اللي بيطمئن اليها يسرع. وذي نخوة قد ردته ذليلا، سن العزيز الدنيا دي خلته ذليل بين الناس. وكم من ذي تاج، ملك رئيس رجل مرفوع في قومه، قد كبته لليدين والفم. سلطانها دول، يعني ده مش بيدوم لأحد. ده كده بيتكلم على ايه؟ على ايه؟ جزئيات في الدنيا، بيتكلم على اللي بيطمئن بها، على الذي يثق بها، اللي هو السلطان فيها، الملك فيها. بيقول عذبها أجاج، يعني المر اللي انت شايفه عذب في هذه الدنيا حقيقته أنه مر، وحلوها صب، وغذاؤها سم، وأسبابها رمام، وقطافها مر. فهو ثمرات هذه الدنيا. هنا بيعمل إيه الخطيب؟ مسك الدنيا دي، ها؟ بيقول لك بقى الحي فيها معرض للموت، والصحيح معرض للمرض، ها؟ مليكها مسلوب وعزيزها مغلوب. مع أن وراء ذلك سكرات الموت والوقوف بين يدي الحاكم العدل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. طبعا الخطبة طويلة بس احنا بنختصر، يعني بنذكر مثال فقط لدي. فيبقى هو هنا بيصف الدنيا، هو جه وصف الدنيا على طول ولا قسمها الجزئيات؟ تتبع الجزئيات، ثم بعد ذلك وصل إلى حكم على هذه الدنيا. إيه هو الحكم؟ إن الدنيا دي إيه؟ زائلة، ومفيش حد هيملكها أبدا. إذا كان المطمئن بتفجعه والوثق بها، المطمئن بتصرعه والوثق بتفجعه، والملك صاحب السلطان بيبقى العزيز بيبقى ذليل، والحي بيمرض والصحيح الحي بيموت والصحيح يمرض، في الآخر يقول لك الدنيا دي إلى إيه؟ إلى زوال، ولا يصح أن تثق بها وأن تطمئن إليها. يبقى هنا هو بيدعو الناس إلى إيه؟ إلى الزهد في هذه الدنيا. يبقى ما دخلش بقى في موضوع الزهد مباشرة، ولكن إيه؟ حلل الدنيا دي وتكلم عن جزئيات جزئيات، ثم بعد ذلك وصل إلى الحكم الذي يريده، وهو إيه؟ الزهد في هذه الدنيا، وبيان أن الدنيا إلى زوال. ولا ينبغي أن تكون طبعا غاية للعباد. دي الطريقة الأولى، أن هو تتبع الجزئيات تستنبط منها حكما واحدا لكل هذه الجزئيات. الثاني أنك أنت بتذكر الجزئيات عشان تخص واحد منها بالحكم اللي أنت عايزه، بالحكم اللي أنت عايزه. ودي ضربوا لها مثل بخطبة قيلت لي الحجاج حينما سأل جامع المحاربي، قال له الناس بيكرهوني ليه؟ مش بيسمعوا كلامي ليه؟ الناس مش بيسمعوا كلامي. فقال له بيجاوبه، بس جاوبه باسلوب خطابي. ولذلك احنا نؤكد على ان ايه الخطبه مش هي ايه خطبه الجمعه، لا، ده الخطبه دي اي حاجه، هو سؤال حجاج بيسال واحد الناس بيكرهوني ليه. فقال له قال له والله ان الناس ساقطين عليك وبيرفضوا كلامك لانهم مش بيحبوك، اما انهم لو احبوك لقطعوك. هو بيشتكي الناس مش بيسمعوا كلامه مش بيطيعوه، قال له ان هما مش بيطيعوك عشان ايه؟ بيكرهوك، اما انهم لو احبوك لقطعوك. فقال له ان الكلام ان هما مش بيحبوك، بس خد بالك، قال له على انهم ما شنؤوك مش بيكرهوك لنسب ولا لبلدك ولا لذات نفسك. يبقى قال له الاسباب اللي هي ايه ممكن يكرهوه عشانها، ممكن الناس تكره واحد عشان حسب او عشان البلد اللي بينتمي اليها او عشان صفات في نفسه. فذكر له ايه اسباب، قسم له الموضوع لجزئيات وجيب على الحته اللي هو عايز ايه يقولها له. قال له فدع ما يبعدهم عنك الى ما يقربهم اليك، والتمس العافيه ممن دونك تعطاها ممن فوقك، وليكن ايقاعك بعد وعيدك ووعيدك بعد وعدك. فترى من هذا انه ايه استقرا احواله حالا حالا، مسك كده الحجاج، انت عندك نسب وعندك بلد وعندك صفات شخصيه، لا بيكرهوك عشان دي ولا عشان دي ولا، لكن بيكرهوك عشان اللي انت الطريقه اللي بتتعامل بيها مع الناس، لانك بتعمل كذا وكذا وكذا. هنا عمل ايه الخطيب؟ تتبع الجزئيات ليخص واحدا من هذه الجزئيات بالحكم الذي يريده. هو كانه عايز يقول له الناس بيكرهوك عشان انت بتعمل كذا، ولكن عملها له باسلوب خطابي. قال له انت الناس بيكرهوك مش عشان نسبك ولا بلدك ولا لذات نفسك، ولكن بيكرهوك عشان واحد اثنين ثلاثة، ونصحوا النصيحة اللي قدمها هذا الخطيب للحجاج. يبقى التجزئة ده منهج من مناهج الخطباء بيلجأ إليه الخطيب عندما يريد المبالغة في إثبات الحكم. طب أنت تخيل كده مثلا، لو إن واحد خطيب جه قال للناس الدنيا إلى زوال ولا ينبغي أن تتعلقوا بها ولا ينبغي أن تكون غاية لك، ماشي كلام طيب وحلو، لكن لما يجي يقول له ان الدنيا دي ويقسمها له الى جزئيات، الواثق بيها والمطمئن فيها والمريض والصحيح والحي، فيقول له الاسباب والعزيز والذليل غير ذلك، ويقسمها له الى جزئيات عشان يصل الى حكم نهائي ان الدنيا ايه لا تصلح ان تكون غايه او مطلق، لا شك ان ده اكثر تاثيرا ولا لا؟ لما يجي هو الحجاج يقول له الناس بيكرهوني ليه؟ ممكن يقول له بيكرهوك عشان انت بتقعد الوعيد عندك وتتوعد الناس وبتعاملهم معامله قاسيه، وان انك تتعامل معهم بعنف وغلظه. ما ممكن يسمع الكلام، والكلام ممكن يكون له تاثير وممكن يبقاش له تاثير، لكن لما يقول له ان هم لو احبوك لاطاعوك، شو بدا برضه الخطبه ازاي او بدا الكلام ازاي؟ اما انهم لو احبوك لاطاعوك. يبقى بيعرفوا ان هو لازم يبقى حريص على ايه؟ على حب الناس، ان الناس يحبوه، وان هم مش بيكرهوه عشان بلدك ولا عشان نسبك ولا عشان ذاتك، ولكن بيكرهوك عشان كذا وكذا وكذا. فده يعني لا شك ان استخدام هذا الاسلوب اشد واكثر تاثيرا واوقع في النفس مما لو انه قال له الكلام مباشره، الحاجه اللي هو عايزها. لو قال له الحكم على طول، لا، ده هذه الطريقه لا شك ان هي اكثر تاثيرا في نفس المستمع. طبعا ده هيتكلم الخطيب، هيلجا لهذا الاسلوب، اسلوب التجزئه، في اي مقام؟ في مقام ان هو عايز يعني يبقى فيه اطناف في الحديث، ولا عايز يبقى فيه اجاز في الحديث؟ في الاطناف. الاجاز، الاجاز عايز يقول كلمه مجازه، عايز يقول له كلمه واحده ويخلص الموضوع. يبقى ما ينفعش هذا الاسلوب لو انت عايز ايه؟ توجز في الكلام. ولكن في محل لما يكون ممكن هناك متسع للاطناب، ممكن يستخدم هذا الاسلوب. لانه لو كان قصده الايجاز لقال له السبب في الناس ساقطين عليك في حكمك كذا، ثم يبني عليه ما يريد، ولكنه بدا بالنفي عن احوال اخرى، فده لا شك يكون في مجال ايه؟ الاطناب. وكذلك الدنيا، لو هو في مقام الايجاز هيقول لهم لا تصلح ان تكون الدنيا غايه للعباد ولا مطلب لهم، ولكنه في مقام الإطناب ذكر الخطبة التي قيلت وأسهب في الكلام وذكر هذه أو بدأ بالتجزئة. في حاجة بقى عكس التجزئة، التجزئة دي بدأ بإيه؟ قسم الموضوع لجزئيات عشان يوصل لحكم. العكس بقى بيسموه التعميم ثم التخصيص، يبدأ بذكر العام ثم يخص. وأشهر خطبة في كده خطبة إيه؟ الوداع. ألا إن دماءكم أموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا إيه؟ العم العباس. هنا عمم ثم بعد كده إيه؟ ذكر الربا وخص إيه؟ ربا العباس. ذكر الدماء ثم خص دم إيه؟ عامر بن ربيعة. في هذا بيان للناس إن ده إن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لهم أسوة حسنة، أول ربا بيضع ربا عمه، أول دم بيضع دم من هو ولي له. فده أسلوب الخطاب الذي استخدم، تعميم ثم التخصيص. أيضا قول الأحنف بن قيس لعمر بن الخطاب يا أمير المؤمنين إن مفاتيح الخير بيد الله والحرص قائد الحرمان، فاتق الله فيما لا يغني عنك يوم القيامة قيلا ولا قالا. هنا بيتكلم كلام عام ولا كلام خاص؟ كلام عام مش كده؟ إن مفاتيح الخير بيد الله، ده كلام عام ولا خاص؟ عام. الحرص قائد الحرمان كلام عام ولا خاص؟ عام برضه. فاتق الله فيما لا يغني عنك يوم القيامة قيلا ولا قالا. ثم انتقل إلى الخاص اللي هو إيه؟ واجعل بينك وبين رعيتك من العدل والإنصاف شيئا يكفيك وفادت الوفود واستماحة المنتهى. يبقى هنا التعميم ثم التخصيص ده أسلوب من أساليب الخطابية يلجأ إليه الخطيب، وهو عكس إيه؟ التجزئة. الحاجة الرابعة أو الشيء الرابع اللي هو العلة والمعلول، كل ده احنا بنتكلم في ايه؟ المواضع الذاتية اللي هي عبارة عن ايه؟ جزء من الأدلة، اللي هي الشيء الأول من ايه؟ تكوين الخطبة اللي بتتكون من ثلاثة ايه؟ أشياء: الإيجاد والتنسيق والتعبير. الإيجاد قلنا بيتكون من ايه؟ أدلة وآداب خطبية وإثارة الأهواء. الأدلة عبارة عن مواضع عرضية ومواضع ذاتية ومواضع إيه؟ عرضية. الذاتية من ذات الموضوع والعرضية من خارجه. من ذات الموضوع بيستخدم قلنا إيه؟ التعريف، التجزئة، التعميم والتخصيص، أربعة العلة والمعلول. التعليل دي يعني بيقول لك بيستخدموها دايما المحامين في المرافعة قدام القضاء. وهنا ذكر خطبة لواحد كان متهم في جريمة، ثم بعد ذلك جاء أمام القاضي وأقر في النيابة، وراح قدام القاضي إن قدامه الورق بيقول إن المتهم أقر بارتكاب الجريمة. تمام؟ يبقى المفروض إن هو إيه؟ يتحكم عليه خلاص. فالمحامي دافع عن هذا المتهم إن هو بين علة هذا الإقرار. علة ايه؟ الإقرار. العلة ان هو كان بيتضرب، يعني زي ما هنا قال، يعني ذكر تعبيرات جميلة، قال يعني انه يقول لكم، يعني هذا الذي أقر، لقد رأيت دمي يتساقط وسمعت عظامي تتحطم فغلبني الألم. وقال الطبيب إن الموت قاب قوسين أو أدنى فغلبني الخوف فأقررت ولكني بريء. فيبين هنا إيه؟ علة الإقرار. هو ليه أقر قدام النيابة أو قدام جهة التحقيق إنه هو ارتكب الجريمة؟ بسبب إيه؟ إن هم عذبوه، كثروا عظمه، أسلوا دمه، وإن هو كان على وشك الموت، فقال لك خلاص إيه؟ أقر. وبالتالي لما ينفي الإقرار يبقى ما ينفعش إنك إيه؟ تحكم عليه، لابد انك تنظر في القضيه من ايه؟ من جديد. الشيء الخامس المقابله. المقابلة بين شيئين، يعني هذكر الأمر وإيه وضده. ودي من الأشياء الجميلة في الاستدلال الخطابي، لأنها تعطي يعني كما ذكر في الكتاب الكلام حلاوة ورونقا، ويتخذ الخطباء يعني حججهم بهذه أو بهذا الموضع من طريقين. إن هو الطريق الأول الخطيب بيذكر الشيء ومقابله، يعني الشيء والحاجة اللي إيه اللي ضده، ويذكر صفات كل منهما، صفات الشيء الحسن أو الشيء اللي بيدعو إليه والشيء المضاد. ثم بعد ذلك يتبين الحسن منهما، زي أما علي بن أبي طالب بيتكلم عن الصبر، فقال إيه في فضل الصبر، إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور. طب عكس الصبر إيه؟ وإن جزعت هيحصل إيه؟ جرى عليك إيه؟ القدر وأنت موزور. هنا ذكر الشيء وإيه؟ وضده الصبر والجزع. طب هو لما يقول له الصبر هتصبر، ولما تصبر القدر يجري عليك ولك أجر عند الله عز وجل، هتجزع برضو الشيء مش هيتغير هو هو، وأنت إيه؟ عليك وزر وارتكبت إثم. فلا شك إن ده طريقة جميلة من بيان إيه؟ يستخدمها الخطيب للدعوة للشيء اللي يريده. هو عايز يحفز الناس ويدعو الناس إلى التحلي بالصبر، فيذكر هذه الوسيلة. الشيء الثاني أن يبرهن على بطلان الضد، فيثبت الشيء اللي هو بيدعو إليه، يثبت المطلوب، كما فعل الإمام علي رضي الله عنه عندما ناقشته الخوارج واعترضوا عليه بإباحة أموال أهل الجمل دون النساء والذرية. في موقعة الجمل علي بن أبي طالب أباح للناس الأموال، إن هم تبقى أموال غنيمة دون إيه النساء والذرية، فاعترضوا عليه الخوارج قالوا له لا اسمعنا، أنت بتخلينا اللي احنا ناخد الأموال وما ناخدوش النساء والذرية. فبين لهم إن الأموال دي يعني مقابل ما أغاروا عليه من بيت المال البصرة، والنساء والذرية لم يقاتلونا، وكان لهم حكم الإسلام بحكم دار الإسلام، ولم يكن منهم ردة عن الإسلام. ثم بعد ذلك قال لهم طيب لو أنتم هتبقوا تاخدوا الذرية والنساء سبايا، مين اللي هياخد السيدة عائشة؟ فده هنا ذكر إيه؟ طب هتنفي إن تقول لا ما ينفعش، يبقى برضو إيه دللت على ما تدعو إليه من حرمة أو من وجوب أو من منع سبي النساء والذرية في هذه المعركة. واضح المثال ولا نقوله تاني؟ يبقى هو عايز يمنع سبي النساء وإيه والذرية، عايز يمنع سبي النساء والذرية، فذكر الشيء ما يقابله، الشيء وضده. أنت بتقول إن أنا إيه عايز أسبي النساء والذرية، فقال له اللي هو الشيء الذي تمنع منه سبي النساء والذرية هتقر به، وإذا أقررت به يبقى أنت أثبتت إيه الأصل اللي أنت بتدعو إليه. أيضا التشابه وضرب الأمثال، ده الشيء السادس إلى من المواضع الذاتية. بيعمد الخطيب إلى تقريب الأمور من نفوس الجماهير بالتشابه وضرب الأمثال. ذكر هنا خطبة لمصطفى كامل، قال يعني كان بيخاطب الناس فقال لهم أيها السادة، ألقوا أيها السادة بأنظاركم قليلا إلى الأمم الحرة، لهم بصوا وشوفوا الأمم الحرة، تجدوا كل فرد فيها يدافع عن وطن ويذود عن حوض بلاده أكثر من دفاعه عن أبيه وأمه، بل هو برضاهما ضحية للوطن ويرضى نفسه قبلهما قربانا يقدمها لإعلاء شأن بلاده وبعد الموت لأجل الوطن. فيقول لهم بعد ذلك إن هو بيضرب لهم مثال بالدول أو الأمم الأخرى والبلاد الأخرى التي كانت تسعى إلى الحرية، ثم يقول لما لا يكون المصري على هذا الطراز ووطنه أجمل الأوطان وأحق الأوطان بمثل هذه المحبة الشريفة الطاهرة. يبقى هو هنا عمل لهم إيه؟ ضرب بالأمم التي نالت حريتها وتحررت من الاحتلال، وهم إزاي بذلوا وقدموا أرواحهم فداء لأوطانهم، فدعاهم إلى أن يتشبهوا بهذه الأمم. أيضا ما قاله أبو عبيدة حينما أنذر أهل الشام عندما فتح بلادهم، فأحب أن هو يبين لهم يعني أو يقضي على المقاومة، فقال له لا يغرنكم عظم مدينتكم وتشييد بنيانكم وكثرة زادكم وهول أجسامكم، فإننا نزلنا بلادا يعني أخصب من بلادكم، وفتحنا أمصارا ممصرة ومدائن أحرز من مدينتكم، وخرج علينا أعلاج موفورة أقواتهم مدرعون مطرسون. ثم قال في النهاية فرددناهم على الأعقاب، يعني لم يفعلوا شيئا معنا. فهنا استخدم أمثلة وشبه واستخدم التشبيه وضرب أمثال والتشابه بين البلاد الشام وبين البلاد التي فتحها قبل ذلك وكانت أكثر قوة وأكثر بأس وأكثر عدد وكانت أحصن من هذه المدينة، عشان يعمل إيه؟ عشان يقضي عدم المقاومة، لا يجعل إن المقاومة عندهم إن أنتوا إذا كنتوا أنتوا أقل في التحصين وأقل في العدد وأقل في العدة، يبقى من باب أولى إن كنتوا يعني لا تقاوموا كما يعني ولا تفعلوا كما فعل من هو أقوى منكم، فرددناهم على أعقابهم. وأيضا مسألة التشابه ضرب الأمثال أيضا ما جاء على لسان بعض الصحابة حينما استفتاهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما يستحقه الجد من التركة مع الإخوة، فقال له إن يعني لو أن شجرة تشعب من أصلها غصن، يبقى في شجرة أصل شجرة تشعب من هذا الأصل إيه؟ غصن، ثم تشعب في ذلك الغصن خوطان يعني غصن طري، وذلك الغصن يجمع الخوطين دون الأصل، ألا ترى يا أمير المؤمنين أن أحد الخوطين الغصنين أقرب إلى أخيه منه إلى الأصل؟ أنا عايز أقول له إن في أصل والأصل طلع منه غصن والغصن طلع منه ايه؟ فرعين، فعايز يقول له ان الغصن ده مع الفرعين ها ان دول اولى ببعض او اقرب الى اخيه من قربه الى ايه؟ الاصل اللي هو هنا ايه بقى؟ الاخ والايه؟ والجد، الاخ والايه؟ والجد، فهو عايز يقول له ان الاخوه اولى من في الميراث من الجد، وده كان مذهب البعض يعني فيما يستحقه الجد من التركة مع الإخوة، فهو عايز يقوله أن الإخوة لابد أن يكون لهم ميراث وهم يعني في علاقتهم أقوى.